بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أدخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، كتاب فضل الإسلام، ألا وهو باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. تقدم معنا في اللقاء السابق بيان أن الإسلام الصحيح الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن مصدر المسلم في تلقي دينه وعبادته والجهة التي ينطلق منها في كيفية أداء شعائر دينه وطريقة القيام بها هو الكتاب والسنة. ولأهمية تحديد المصدر الذي منه يتلقى المسلم عبادته ومنهاجه، ومن خلاله يحقق التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أقول لأهمية ذلك خص المؤلف رحمه الله بهذا بابا مستقلا بين فيه من خلال النصوص أن في الأخذ بنصوص القرآن والسنة كفاية تامة واستغناء كاملا عن كل طريق وعن أي مصدر. فقال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. إذن مناسبة هذا الباب لما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا تفسير الإسلام، وأتبع ذلك بباب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قرر فيه أن الإسلام لا يتم تطبيقه ولا يقبل من صاحبه إلا بموافقة الشرع في أداء العبادات ونحوها. من هنا أتى بهذا الباب، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ليبين لنا مصادر هذا الإسلام الذي أمرنا به وطلب منا أن نتلقى أحكام تعبدنا منها. وهذا أيتها الأخوات من فضائل الإسلام ومحاسنه ومزاياه وخصائصه التي أو أن جعل لمتبعيه والداخلين فيه قواعد ينطلقون منها وأسسا يبنون عليها اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم. وهذا من أعظم النعم في الحقيقة وأشرف المنن، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ولطفه بها أن أنزل لها أصولا يرجعون إليها، ومن لطفه بنا جل وعلا أن حفظ لنا هذه الأصول وحماها من تطرق الخلل إليها أو حصول التحريف فيها. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الترجمة أيتها الأخوات باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، بين المؤلف رحمه الله حكم الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وأن ذلك ماذا؟ واجب، وأن ذلك واجب، فلهذا قال باب وجوب إلى آخره. وسيتضح لنا من خلال النصوص ذلك جليا إن شاء الله. والاستغناء المقصود به هو الاكتفاء، ومعنى العنوان أو هذه الترجمة معناها أن متابعة الكتاب والسنة كاف عن أي مصدر آخر، وفيهما الغنية والكفاية عن كل منهج وعن أي سبيل في تحقيق الهداية والعلم النافع والعمل الصالح والعبودية لله عز وجل. ولهذا قال المؤلف عن كل ما سواه. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. قبل الدخول في بيان الأدلة على هذه المسألة، لقائلة أن تقول: أنت ذكرت السنة في ثنايا كلامك بالإضافة إلى الكتاب يعني القرآن، والترجمة الموجودة معنا ليس فيها إلا ذكر وجوب متابعة الكتاب، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول لمثل هذا الإشكال أو هذا الطرح أن القرآن أمر بلزوم السنة والأخذ بها ومتابعتها والتحاكم إليها والعمل بها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ونحو ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. يروى عن أحد السلف واسمه حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها يعني السنة، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. إذن القرآن والسنة كلاهما وحي، فلا يغني الكتاب عن السنة ولا تغني السنة عن الكتاب. إذن متابعة الكتاب يتضمن ماذا أيضا؟ متابعة السنة. أضرب لكنا مثالا على هذا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلعن الله جل وعلا هؤلاء الأصناف من النساء اللاتي يتعاطين هذه الوسائل من وسائل التجميل، وهي الوشم والنمس والتفليج بين الأسنان. قال الراوي: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، يعني ما ورد في الحديث. فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، يعني قرأت القرآن كله فلم أجد فيه هذا الأمر الذي ذكرته وهو لعن النامصات والواشمات والمتفلجات، أين هذا؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، لأن الآية ماذا فيها؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأعمال. قالت أم يعقوب فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني زوجتك تسوي هذه الأشياء اللي أنت الآن تذكر عن سلم أنه لعن الفاعلات لها. قال ابن مسعود فاذهبي فانظري. قال فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، يعني ما شافت شيء من الأمور التي ذكرتها عن زوجة ابن مسعود. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني لو كانت فعلا تمارس هذه الأمور المحرمة ما بقيت معي ولم اجتمعت أنا وإياها في بيت واحد. ولاحظوا ثقة ابن مسعود رضي الله عندما قال اذهبي فانظري، دليل على ماذا؟ على أنه واثق من تربية أهله على دين الله عز وجل، ومطبق فيهم تعاليم الإسلام وتوجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل دائما أول ما يطبق على نفسه وأول ما ينتهي بنفسه، وحتى يكون قدوة للناس، فلا يتخذه الناس حجة في مخالفاتهم. إذن هذا الأثر الحديث واضح في أن الكتاب، أن متابعة الكتاب يتضمن أيضا الأمر بمتابعة السنة. نأتي بعد ذلك أيتها الأخوات إلى النصوص التي جاء بها المؤلف في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا للاستدلال بها على ما بوّر. في هذه الآية يخبر الله تعالى ويبين فيها وصفا عظيما من أوصاف القرآن، وهو أن القرآن مشتمل على بيان كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه، سواء كان هذا الذي يحتاجون إليه يتعلق بمسائل الإيمان، قواعد الاعتقاد وأمور التوحيد، أو كان متعلقا بمسائل العبادات، أو وسائل الإصلاح وطرق التغيير، أو ما يسمى بالأحوال الشخصية كقضايا النكاح والطلاق والعدة ونحو ذلك، أو أحكام المعاملات من البيع والشراء، قضايا الآداب ونحو ذلك. فكل هذا وغيره مبين غاية البيان في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير اللطيف المنان المختصر من الأصل، قال كلام الله كفيل ببيان كل شيء، كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وأنه يتعذر، لاحظوا، وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطريق التي أرشد إليها هذا القرآن. قال في أصول الدين وفروعه، في الأخلاق والآداب، وفي الأمور الداخلية والخارجية. يقول أحد التابعين واسمه مسروق، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبين لنا شمولية القرآن وتضمنه لكل ما يحتاج الناس إليه. قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه، ضعف إدراكنا وعلمنا وقصور نظرنا ما نستطيع أن نصل إليه. لكن من سأل ونظر واستفسر وبحث وقرأ فإنه ماذا؟ فإنه يجد إشكاله هذا في كتاب الله عز وجل، يعني يجد الجواب عن هذا الإشكال في كتاب الله. طيب، شيخه شيخ مسروق، وهو من؟ عبد الله بن مسعود. قلنا مسروق من تلاميذ ابن مسعود، ابن مسعود إذن شيخ مسروق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. ما معنى أثير القرآن؟ يعني تأملوا فيه وتفكروا واستخرجوا منه الأحكام والمسائل. إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. والنصوص أيتها الأخوات على أن القرآن فيه الكفاية وفيه الغنية وفيه الشمولية لمتطلبات الناس وحوائجهم كثيرة جدا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية واضحة في الدلالة على ماذا؟ على كفاية القرآن لكل حوائج الناس، لحوائج الناس كلها. هذه الآية إذا تأملناها أيتها الأخوات هي متطابقة جدا مع الآية التي أوردها المؤلف، وهي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإن القرآن لما كان فيه بيان كل شيء كان إذن ماذا؟ كافيا. وهذه الآية أيضا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، متفقة أيضا مع أول آية مرت معنا في دراسة هذا الكتاب. ما هي؟ آية المائدة. نعم: اليوم أكملت لكم دينكم. فلما كان الدين كاملا بهذه المصادر الكتاب والسنة إذن كان كافيا. وهذا من فضل الإسلام أن مصادره كافية، كافية عن أي مصادر أخرى، فهي غنية عن غيرها، إلا أن غيرها محتاج إليها مفتقر إليها. ولما كان القرآن بهذا الوصف، وهو أنه كان كافيا، زجر الله عز وجل من لم يكتفي به فقال ماذا؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لماذا؟ لأنه كتاب كاف في الدعوة والبيان، كاف في الحجة والبرهان، كاف في سائر ما يحتاجه الإنس والجان. فالقرآن إذن كاف في كل شيء. طيب، لماذا كان كافيا؟ لأنه كلام الله. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، ففي القرآن بيان كل شيء بأقوى لفظ وأوضح معنى كما تقدم معنا في الآية. القرآن كان كافيا لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى، فلا تمتد إليه الأيدي لا بزيادة ولا نقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا تأملنا كتاب الله أيتها الأخوات ونظرنا فيه نظرة تمعن، نرى أن الله جل وعلا وصفه بأوصاف جليلة تقتضي بالضرورة أن يكون كافيا، وأن يكون مصدرا فيه الاستغناء عن كل ما سواه. فقد وصفه الله بالهدى، وصفه بالرشد، وأخبر بأنه فرقان، وبأنه رحمة ونور وشفاء لما في الصدور، وبأنه محكم، وأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء دون استثناء. ولهذا كان القرآن من المصادر المتفق عليها، فإن الله جل وعلا ما أنزل هذا القرآن إلا لبيان الحق ورفع الخلاف وجمع الناس على عقيدة واحدة ومصدر واحد. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا أمرنا عند التنازل بالرجوع إليه. لماذا؟ لأن بالرجوع إليه عند النزاع يرتفع الخلاف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. وهذا الكلام لابن تيمية موجود في الفتاوى 13-28. آيات أخرى تدل على أن القرآن فيه الغنية عن غيره، كقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وكقوله تعالى أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما هو النور المبين؟ هو هذا القرآن الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين وعلى الأخبار الصادقة النافعة وعلى الأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وهذا كتاب مبارك. ما هو المطلوب منا؟ قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأمرنا باتباع القرآن لأن في اتباعه غنية عن أي كتاب آخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المجلد 17 صفحة 44-45 كلاما عظيما يؤكد ما تضمنته الآيات السابقة. يقول: وهكذا القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد ذلك بيانا وتفصيلا. أيضا بين الأدلة والبراهين على ذلك. أيضا قرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالات المرسلين. أيضا قرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. أيضا جادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين. أيضا بين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها. أيضا بين ما حرف منها وبدل وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة. أيضا بين ما كتموه مما أمر الله ببيانه. وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن فصارت الهيمنة لمن أحسنتم للقرآن فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات إلى أن قال. ثم إنه أي القرآن معجز في نفسه، لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله، ففيه دعوة الرسل، وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته، وفيه ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به، وفيه أيضا من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن عندهم إلا بعض ما في القرآن. ومن تأمل، يقول ابن تيمية، ما تكلم فيه الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها، لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن. ولهذا يقول: لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر، يعني فيه ماذا؟ استغناء. قال: ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر، فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه عن غيره. هذا ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. إلا أنه أيتها الأخوات، هناك مصدر آخر لا بد أن يصاحب القرآن، لأنه لا ينفك عنه أبدا. ما هو هذا المصدر؟ السنة. حسنتم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن المصدر الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة كما تقدم هي وحي كالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا قرر العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، على أن السنة مبينة للقرآن، مبينة لمجمل القرآن، وأنها شريحة للقرآن، ومخصصة لعموم القرآن، ومقيدة لمطلق القرآن، ونحو ذلك من أوجه البيان. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر؟ السنة. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى 19-159-160 مقررا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه. قال: وبينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك، قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، يعني مسائل الاعتقاد والإيمان والتوحيد، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد إلى آخر كلام. وبما تقدم يعلم أن السنة حجة كالقرآن، فكما أننا نحتج بالقرآن ولا نعارضه، فكذلك علينا أن نحتج بالسنة ولا نعارضها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حديث رواه الترمذي وغيره من حديث الأرباب بن سارية. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام لا يلتفتون إلى هديه عليه الصلاة والسلام ولا إلى سنته، حذر منهم وقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الصنف من الناس على أنه فقط يكتفي بالقرآن دون الرجوع إلى السنة والعمل بها. وهذا الاحتجاج بالسنة والأخذ بها أيتها الأخوات شامل لكل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وإن كانت درجات الثبوت متفاوتة. يعني عندنا حديث متواتر، حديث صحيح، حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذه الآن درجات الحديث من حيث الثبوت كلها ثابتة، فما دام أنها كلها ثابتة فهي كلها أيضا داخلة في حيز القبول وحيز الاحتجاج، فلا يجوز أن نفرق بين حديث وحديث. والتفريق بين الاحتجاج بالأحاديث بدعة، كما قال أهل العلم لا عهد للسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم بها. فهذا ما يتعلق بهذا الأصل العظيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القرآن والسنة لا يغني أحدهما عن الآخر. هذا ما يتعلق أيها الأخوات بالآية التي أوردها المؤلف. أكد المؤلف عليه رحمة الله هذه المسألة وهي وجوب الاستغناء بالقرآن ومتابعته عن كل ما سواه، أكده بماذا؟ بالحديث الذي جاء به وهو حديث الوارد عن عمر. قال رحمه الله روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال، أي علي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الورقة، أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يعني أفي شك أنتم؟ أفي ريب أنتم؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الحديث أيها الأخوات حديث حسن بشواهده وطرقه، وهو حديث له ألفاظ متقاربة، وممن حسنه من أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إرواء الغليل برقم 1589. أذكر لكنا نص الحديث. الحديث مروي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد وغيره والدارمي كذلك، وهو حديث كما قلت حسن بشواهده. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقيا، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. في هذا الحديث أيها الأخوات يقرر صلى الله عليه وسلم أقول في هذا الحديث يقرر صلى الله عليه وسلم أن الاتباع والعمل لا يكون إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام التي جاء بها من عند الله تعالى. وهذا التقرير والإثبات لهذه الحقيقة، وهي يعني هذه الحقيقة أن الاستغناء والاكتفاء إنما يكون بالكتاب عن كل ما سواه، أقول هذا التقرير والإثبات لهذه الحقيقة واجب على كل فرد مسلم. يتبين من خلال هذا النص من وجوه متعددة هذا التقرير وهذا الإثبات، هو أن الاستغناء والاكتفاء بمتابعة الكتاب يتبين من خلال هذا النص من عدة جوانب وعدة حيثيات. الأول، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وهو النظر في التوراة وقراءة في التوراة وقراءتها، فقد غضب صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر. الوجه الثاني، الشدة في الخطاب مع من صدر منه هذا العمل وهو عمر رضي الله عنه، فإنه قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ شدة في الخطاب وعنف. والأمر الثالث، الإشارة إلى أن النظر في التوراة والإنجيل وغيره من الكتب المشتملة على الكفر والبدع والمخالفات والأخذ منها والتلقي عنها ضلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولو كان موسى حيا واتبعتموه ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني إيش لضللتم. والوجه الرابع، الحكم بالضلال على من ترك متابعته عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا المتبع نبيا من الأنبياء، لأنه قال: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. فلو لم يكن في هذا العمل مخالفة، يعني في النظر في التوراة والإنجيل والتلقي عنها والنظر فيها إلى غيرها، لو لم يكن في هذا العمل مخالفة وخروج عن المنهج الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم في التلقي، وهو وجوب متابعة الكتاب والاستغناء به عن كل ما سواه، لم يكن لهذه الأمور التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم معنى أو فائدة. فغضبه صلى الله عليه وسلم وشدة خطابه والإشارة إلى الحكم بالضلال على من نظر فيها في هذه الكتب أو قرأها، كل هذا دال على خطر هذا الأمر ومجانبته للمنهج الذي يجب على المسلم أن يسلكه وأن يأخذ به، وهو أن كتاب الله تعالى فيه الكفاية في تحقيق حوائج الخلق ومتطلباتهم، وأن به يتحقق الاستغناء عن كل مصدر وعن أي مرجع أو قانون، وأن غيره لا يفي بذلك ولا تحصل به المطالب الشرعية، وإن كان هذا المصدر كتابا من الكتب السماوية. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 17 صفحة 41 معلقا في الحقيقة على أثر عمر رضي الله تعالى عنه الذي أو حديث عمر الذي تقدم، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: وعمر رضي الله تعالى عنه انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها أو وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم، فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال: حسبنا كتاب الله. لاحظوا، ثم ذكر شيخ الإسلام أثرا عظيما رواه ابن أبي حاتم، حيث قال: وروى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن الخطاب، تأملوا أخواتي، إذ أتى أو أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس منطقة، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه عمر بقناة معه، فقال له الرجل: ما ذنبي؟ قال: فقرأ عليه عمر: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقرأها عليه عمر 3 مرات وضربه 3 ضربات، ثم قاله عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيال؟ قال: نعم. قال: اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، يعني كتاب دانيال كتب من الكتب المتقدمة في الأمم السابقة. فهذا الرجل ماذا فعل؟ كان يقرأه على الناس، وكان يعظ الناس منه، وكان يذكرهم من خلاله. فعمر رضي الله عنه يقول شيخ الإسلام عندما ذكر له عندما ذكر هذه القصة، قال: فقرأ عليه عمر هذه الآية. ليش؟ قال: ليبين أن القرآن أحسن القصص، يعني في القرآن من القصص ما يغني عن غيرها، فلا يحتاج معه إلى غيره. قال ابن تيمية: وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف، ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. فهذا الكلام كلام عظيم ينبغي لكم أخواتي أن ترجعوا إليه من مجموع الفتاوى 41 و42. أذكر لكم حادثة أخرى وأثرا مشابها لأثر عمر رضي الله تعالى عنه أو لحديث عمر، وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القراء، وهو مطبوع في مجلد. سأقرأ بسنده إلى الأسود ابن يزيد بن قيس. قال الأسود: أصبت أنا وعلقمة، علقمة هو علقمة بن قيس، وهو رجل ثقة فقيه عابد من رواة الحديث. قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة، فانطلقنا إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول. قال: فجلسنا بالباب، ثم قال للجارية أي ابن مسعود: انظري من بالباب. فقالت الجارية: علقمة والأسود. فقال: ائذني لهما. قال: فدخلنا، فقال ابن مسعود: كأنكما قد أطلتما الجلوس، يعني عند الباب. قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قال: خشينا أن تكون نائما. قال: ما أحب أن تظن بي هذا، إن هذه الساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا، لأن لاحظوا الشاهد، هذه صحيفة فيها حديث حسن، يعني هذه الصحيفة، يقصد صحيفة أخذت من بعض أهل الكتاب، فيها كلام جميل، كلام حسن. ماذا كان موقف ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود: هاتها يا جارية، هاتي الطست، فاسكبي فيها ماء. قال: فجعل يمحوها بيده ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا، يقول العلقمة والأسود لابن مسعود: انظر فيها، فإن فيها حديثا عجيبا. لاحظوا، هذا الآن حال كثير من الناس، يأتونك بمثل هذه القصص وبمثل هذه الأحاديث التي ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث مختلقة عليه صلى الله عليه وسلم. ليش الكلام يا أخوات؟ ليش الكلام؟ نكمل الدرس ولا نوقف؟ طيب ليش تتكلمون؟ يقول الراوي ان الاسود وعلقمة قال لابن مسعود: انظر فيها، فان فيها حديثا عجيبا. إلا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يلتفت إليهما، فجعل يمحو هذا الكلام، وقال إن وجعل يقول: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، يعني بغير القرآن. تأملنا في هذه الحادثة، وقفنا مع فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقفه من هذه الورقة التي جيء إليه بها، كيف أنه وضعها في الماء لتزول الكتابة وتنمحي ولا يبقى لها أثر، وختم هذا العمل الذي قام به بوصية عظيمة بين فيها أن الاشتغال لا بد أن يكون متجها إلى القرآن دون غيره. فقال: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ومن هنا جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، حيث قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني أموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 11 صفحة 490، قال: ولا يجوز لأحد، وهذا كلام مهم جدا وتقعيد متين في الموضوع لا بد ننتبه له، لأنه يؤكد ما تضمنته الآثار السابقة والنصوص المتقدمة. قال: ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. إلى أي شيء؟ إلى ما أحدثه بعض الناس مما يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس في خلاف ذلك. وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم، فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من أي؟ من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. فهذا الأمر أيها الأخوات أمر في غاية الأهمية بالعناية به والاهتمام به والإقبال عليه، يظهر الإنسان بخيري الدنيا والآخرة. بعد أن تقدم لنا أهمية التمسك بالكتاب والسنة ولزومهما، وبعد ذكر هذه الآثار التي جاءت عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، يأتي السؤال هنا فيما يتعلق بأثر عمر رضي الله تعالى عنه. وهو: ما السبب في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه عند رؤية هذه الصحيفة عن عمر واقتنائه لها؟ الجواب: أولا، لأن هذه الصحيفة وإن كانت متعلقة بشريعة رسول من رسل الله السابقين إلا أنها منسوخة، فلا يقبل منها شيء، والله لا يرضى هذه الصحيفة بعد نسخها، ولا يرضى بعد نزول القرآن إلا القرآن، فلا يرضى التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها من الكتب المتقدمة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. السبب الثاني في تشديد النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه هذا الغضب على عمر، لأن هذه الكتب محرفة، والتحريف الواقع في التوراة والإنجيل كبير جدا، وإذا كانت التوراة بهذا الوصف وهو أنها محرفة، فكيف تقرأ ويوثق بها ويؤخذ منها؟ إذن الواجب علينا أن نتبع الكتاب وأن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. واتباع أحدهما واتباع هو اتباع الآخر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلفان، كما أن الكتاب لا يخالف بعضه بعضا. إذا ثبت هذا الأمر عندنا أيتها الأخوات، فهنا أصل ثالث يجب اعتباره في فهم نصوص الكتاب والسنة، فلا يكفي فقط أن نقول اتباع الكتاب والسنة، بل لابد من أمر ثالث وضميمة أخرى تضم إلى فهم هذين المصدرين، وهذا الأصل هو فهم السلف الصالح من الصحابة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم النصوص والعمل بها، وذلك لأن فهم الصحابة للنصوص هو الذي ينضبط في معرفة مدلول النص والمراد به، فإن بعدهم رضي الله عنهم قد كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، فهم أدرى الناس بمدلول النص الوارد في بيان هذه المسألة وحكمها في الدين. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم أخذوا هذه المسائل كلها العقدية والفقهية ونحوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة دون واسطة، ولهذا فإن فهمهم للنص حجة، وعلى ضوء فهمهم نفهم نحن النصوص، فبفهمهم تفهم النصوص العقدية والفقهية والأخلاقية ونحوها، وبعباراتهم وألفاظهم في أبواب الدين نتقيد خصوصا في باب الاعتقاد، وبتقريراتهم نأخذ ونلتزم، هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. والدليل على هذا الأمر قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما جزاؤه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالعقوبة الواردة في الآية والوعيد الذي جاء فيها مرتب على أمرين: على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباع سبيل غير المؤمنين. وما المراد بسبيل المؤمنين هنا؟ المراد بسبيل المؤمنين في هذه الآية الصحابة، فالله عز وجل رتب الوعيد على هذين الأمرين: على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وعصيانه والخروج عن سبيله، وعلى أيضا اتباع سبيل غير الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على خطورة الحيدة عن منهاج الصحابة في فهم النصوص وفي معرفة مدلولها والعمل بها، إذ لو لم يكن هذا القيد وهو اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ لو لم يكن هذا القيد معتبرا ومطلوبا لما نص الله عليه في القرآن ولما بينه. لماذا؟ لأنه أيتها الأخوات مشاقة الرسول وحدها كافية في حصول الوعيد الوارد في الآية، يعني لو قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، كافي هذا فيه ولا كافي في حصول الوعيد ولا غير كافي؟ كافي، لكن لما ضم إليها هذه الضميمة وهي قوله غير سبيل المؤمنين دلنا هذا على أن الوعيد مرتب على الأمرين، على مشاقة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى مؤكدا على اعتبار اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم النصوص الشرعية، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، اتبعوا من؟ الصحابة المهاجرين والأنصار، السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم كيف؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واتباعهم كيف واتباعهم بماذا يكون؟ اتباعهم يكون بسلوك سبيلهم ومنهاجهم رضي الله تعالى عنهم كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا أكد على هذا القيد في أكثر من حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة تزيد عليهم أمتي فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة. قيل له يا نبي الله فمن الناجي منها؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. حديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهما، وتقدم معنا أنه قد صححه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في درس سابق. فلاحظوا الآن في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، هذا القيد هو الميزان الذي توزن به أعمال الناس واعتقاداتهم وأقوالهم وأخلاقهم، وهذا القيد ما أنا عليه وأصحابي يلتقي تماما مع قول الله جل وعلا في الآية الأخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويلتقي أيضا تماما مع قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلضرورة اعتبار فهم الصحابة وعملهم للنصوص أقول لضرورته نص عليه أيضا أئمتنا وأكدوا على التمسك به في كتب الاعتقاد. من هؤلاء الأئمة الأعلام المتبوعين الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أحد أئمة المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أحمد أصول السنة، لاحظوا أصول قاعدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. إذن هذا أمر معتبر ومنصوص عليه في كتب أهل العلم، واعتباره عام لجميع مسائل الدين، فلا يفرق بين مسألة عقدية أو فقهية أو أخلاقية. ولما أهدر هذا الأصل في الحقيقة وأهمل دخل الانحراف على كثير من الناس، فأوجدوا مناهج منحرفة ووضعوا قوانين مختلة لا تضبط للناس أمورهم، بل وللأسف رأوا أنفسهم أفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم هم أهل التذكير النير، وأنهم هم أهل النظر السديد، وأنهم هم الذين سيستقلون بتغيير الناس وإصلاحهم بعيدين عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكم دخل في هؤلاء من غرور، وكم حصل في نفوسهم والعياذ بالله من عجب واعتداد من رأي، فأدى ذلك بهم إلى الضلال والانحراف بسبب بعدهم عن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنظر في أمورهم وآرائهم وأقوالهم وعلاجهم لحال الناس وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة وطريقة أدائهم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن هذا يغرس في نفوس الناشئة، في نفوس الأطفال، وفي نفوس من يتصدر للدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الأمر ليس بغريب، فهو قديم نشأ بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتهمون الصحابة رضي الله عنهم بنقصان العقل والعياذ بالله، ويرون أنهم أناس بعيدين عن الصواب في تطبيقهم للأمور. فلما وقر هذا الاعتقاد الفاسد في القلوب أدى بهؤلاء إلى والعياذ بالله الفساد في الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. هنا مسألتان أختم بهما هذا الباب. المسألة الأولى: ما هي الفوائد التي نستفيدها من التزامنا بهذا الأصل العظيم، متابعة الكتاب والسنة والاستغناء بهما عن كل ما سوى ذلك؟ أقول في ذلك فوائد عظيمة وجليلة في الحقيقة، أنص على بعضها، لكن يكفي المرء إذا نظر في كتاب الله عز وجل وتتبع الآيات التي فيها الأمر بالاتباع والطاعة والتأسي والاقتداء، وينظر في ثمرتها بعد ذلك. لابد يأتي الأمر وتأتي ثمرته، يأتي الأمر بالاتباع ويأتي بيان ما للمتبع، يأتي الأمر بالطاعة ويأتي بيان ما للمطيع، يأتي الأمر بالنهي ويتذكى ثمرة اجتناب هذا النهي. فمن تتبع هذا ونظر فيه ووقف عنده سيظفر بخير عظيم إن شاء الله، لأنه سيقف على من بين هذه الثمرات وهو الله، سيقف على كلام من بين هذه الثمرات وهو الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا في السنة. نعود إلى ذكر بعض هذه الفوائد من خلال ما تقدم معنا من النصوص والآثار. الفائدة الأولى أن بالتزام متابعة الكتاب والسنة تتحقق السلامة من الحيرة والشك، ويحفظ القلب من تطرق الشبهات إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون؟ مما يدل على أن النظر في التوراة والإنجيل ونحوها من الديانات الباطلة تورث الشك والحيرة والعياذ بالله. الفائدة الثانية: تحقق الهداية وضمان العصمة من الضلال. وأن الخروج عن هذا الأصل يؤدي إلى الضلال في الحقيقة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. قال تعالى في شأن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الفائدة الثالثة تحقيق المتابعة التي أمرنا بها للكتاب، بمتابعة الكتاب تتحقق المتابعة التي أمرنا بها في الكتاب والسنة، وتحقيق المتابعة لا تتأتى إلا بلزوم هذا الأصل وعدم الخروج عنه. وفائدة رابعة التي نستفيدها هي أن الكتاب الوحيد الذي تقبل أحكامه وتصدق أخباره ويعمل بأوامره ونواهيه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن فقط. ولهذا جاء النكير على عمر رضي الله عنه شديدا عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ورقة من التوراة. وفائدة خامسة الحذر من النظر في كتب أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لخروجها عن الكتاب والسنة وعدم تقيد مؤلفيها بالنصوص الشرعية في التأليف، وفي أيضا عدم سلوكهم منهج الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في باب التصنيف والبيان للأحكام، ولما فيها أيضا من الكذب والتدليس والتمويه وإظهار الباطل في قالب الحق، ولما فيها من إمراض القلوب لمن قرأها، والقلب أيها الأخوات ضعيف. فلعل الشبهة أو فلعل شبهة تخطفه فيزيغ القلب بها عن الحق، فأنى له أن يرجع إليه إلا أن يرحمه الله عز وجل. ولهذا يقول إمام الذهبي رحمة الله عليه في شأن من يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة، قال: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث، اتركنا من الكتاب واتركنا من السنة، قال قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، قال: فاعلم أنه أبو جهل. هذا جهل، بل رأس فيه الجهل. طيب، مسألة أخيرة وهي: ما هي أسباب العدول عن هذا الأصل مع وضوحه ومع تجلية الله جل وعلا له ومع بيان النبي عليه الصلاة والسلام له أتم بيان وأكمله وأحسنه؟ ما هي أسباب العدول؟ ما هي عوامل الإقبال على غيره وتركه؟ حقيقة الأسباب كثيرة جدا، وكلما تعمق الإنسان في النظر في النصوص وتأملها يدرك أسبابا عديدة لذلك. فمن هذه الأسباب أولا الجهل بكتاب الله وبقدر كلامه تبارك وتعالى، وجهل بأثره، وجهل بفضله على القلب وعلى الجوارح، وجهل بما له من إعانة على الوصول إلى طريق النجاة، وبجهل بضعف المعرفة بكفايته عن غيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصفدية: مقررا هذه الحقيقة، قال: ومن وجد من هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول. هذا السبب، لضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول. قال: مثل كثير منهم، فمنهم من يقول إنه يحتاج إلى إسرائيليات، وما أكثر من يفعل ذلك، وغيرها من أحوال أهل الكتاب. وآخرون منهم من يقول إنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من الأمم. وآخرون يقولون إنهم محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة. قال: ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره، وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم عما سواه. فهذا هو الجهل الذي، فهذا هو السبب عفوا الذي به عدل كثير من الناس بما فيهم، نسأل الله العافية، من تصدر للدعوة ولتعليم الناس ولتبصيرهم بما فيهم هؤلاء، جهلوا حقيقة وأثر الكتاب والسنة، فلجوا إلى وسائل مخالفة تماما بدعوى أن تأثيرها أشد في القلوب، وأن لها قوة في النفوذ في القلب لا تكون للكتاب والسنة، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا قال أيضا رحمه الله في معرض حديثه عن وجوب لزوم الطرق الشرعية عند إرشاد الناس ونصحهم رجوع بهم إلى الخير، قال: فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. هذه أسباب عدول الإنسان وبعده عن الطرق الشرعية في إصلاح الناس وفي نصحهم وفي إرشادهم، إما أن ذلك يرجع إلى الجهل أو إلى العجز، يعني عدم القدرة على القيام بالوسائل الشرعية، أو لغرض فاسد، نسأل الله السلامة. السبب الثاني من أسباب عدول الناس عن هذا الأصل فساد الإرادة والقصد وسوء النية، نعوذ بالله من ذلك. والسبب الثالث التمسك بالعادات والتقاليد وضعف النفس عن مفارقتها وعن تركها، وهذان الأمران داءان عضالان في الحقيقة، فساد النية والإرادة والتمسك بالعادات والتقاليد. ولهذا من كان مخلصا في طلب الحق، صادقا في تحريه، طالبا له، متتبعا لطرقه، فإن الله يوفقه ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ومن أرادت منكن نموذجا على هذا فلتقرأ سيرة وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، كيف أنه لما صدق في طلب الحق وتحراه وتحمل العبودية والرخ من أجل الوصول إلى الحق، وفقه الله عز وجل وجاء به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعله رضي الله تعالى عنه، جعله من المسلمين الذين قد حسن إسلامهم، وكان لهم ماذا؟ وكان لهم قدم صدق في نصرة الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ برأيه في ذلك، وكان يجله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ارجعنا إلى ذلك وانظرنا في قصته، واستفدنا من الفوائد التي قد بينها أهل العلم وكيف أن من هذه الفوائد التوفيق للوصول إلى الحق والوقوف عليه عند من أراده وطلبه وسعى فيه. وهكذا التمسك بالعادات والتقاليد، كم من الناس بسبب عاداته وتقاليده يعدل عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله، ولهذا فإنه يخذل، نسأل الله السلام والعافية. ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلما وافق قومه فيما يريد وجاراهم مع علمه بمخالفة ذلك مخالفة صريحة لما أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام، فأدى ذلك به والعياذ بالله إلى زيادة في الضلال وتعمق في الانحراف والبعد عن منهج الكتاب والسنة. كما قلت لكم في بداية هذا المبحث أن الصوارف كثيرة، وأحيلكن إلى كتاب نافع في هذا الموضوع بين فيه كثيرا من الصوارف عن الحق، وكتاب للشيخ الأستاذ الفاضل حمد العثمان، عنوان الكتاب الصوارف عن الحق. الصوارف عن الحق، خذنه وقرأنا فيه وقفنا مع كل سبب وقفة تأمل وتمعن، وعرضنا هذا الذي تقرؤونه على أنفسكن وعلى الواقع، فإن به تحصل الفائدة العظيمة ويتحقق به المقاصد الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. تقول هنا بعض الأسئلة: تقول ذكرت في كلام ابن القيم من كتاب غاثة اللهفان أن التوحيد الخالص لا يبقى معه ذنب. تقول: التوحيد يتكون من التوحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فكيف يكون له علاقة بالذنب وكل ابن آدم خطاء؟ نعم، لما كان كل ابن آدم خطاء، وهذا أمر يعني لا يستوى منه ابن آدم، جعل الله عز وجل لأسباب جعل الله جل وعلا تكفير هذه الذنوب التي يفعلها ابن آدم، جعلها أسبابا تمحوه وجعلها عوامل تزيله، وهذه الأسباب والعوامل التي تمحو الذنوب تتفاوت. فمثلا إمامة الأذى عن الطريق غير بر الوالدين غير صلة الرحم مثلا غير تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد لله عز وجل، فبأن لا يكون في القلب إلا الله تبارك وتعالى، توجه تام من وقيام أعمال القلوب في القلب من تحقيق المحبة والرجاء والخوف والإنابة والتوبة والصدق والإخبات ونحو ذلك، هذه الأمور إذا قامت في القلب فإنها تكون سببا عظيما لزوال الذنوب. والتوحيد ليس فقط أن يقول الإنسان لا إله إلا الله مجرد، لا، التوحيد له مقتضيات لا بد منها حتى يتحقق التوحيد وتزول الذنوب، ولهذا لا بد من شيء يسمى تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ يعني تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إذا صفى القلب من هذا يتحقق التوحيد، تتحقق مغفرة الذنوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا. قيل: كيف هي في الحياة؟ قال: هي أهدم وأهدم. قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إذن تحقيق التوحيد له أثر كبير في محو الذنوب والخطايا. وهذه الأقسام الثلاثة، التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء، ليست فقط مجرد يعني مسائل نظرية، هذه مسائل تطبيقية كما أنها مسائل تدرس، يعني نظرية تطبيقية، وتطبيقها متعلق بالقلوب. فالألوهية له أفراد كثيرة وجوانب عديدة من أفراد العبادات، وهكذا الربوبية، وهكذا الأسماء والصفات. أسماء والصفات لو جلسنا جلسات بالمئات يعني لا ينتهي الإنسان بالحقيقة منه. يكفي أن يقف الإنسان على أسماء الله عز وجل ويدرسها وينظر ما فيها من خير. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، الله أعلم. تقول: هل الجوارح جند من جنود العقل والقلب؟ لو تكتب السؤال شوي بطريقة أوضح. طيب تسأل الأخت، تقول: هل زيارة القبور للنساء جائزة أم لا؟ الجواب: جائزة، العلم عند الله بضوابط وشروط. الضابط الأول أن يكون القصد من الزيارة والدافع لها هو الاعتبار وأخذ العظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذا أمر عام يشمل النساء والرجال. والأمر الثاني أن تكون هذه الزيارة على فترات متباعدة، فلا تكون دائما وبشكل متواصل. والضابط الثالث أن لا يصاحب هذه الزيارة شيء من أعمال الجاهلية كالنياحة ورفع الصوت بالبكاء أو ارتكاب أمر من البدع كوضع الورود والزهور والبخور وماء الورد ونحو ذلك من الأعمال، فكل هذا مخالف للسنة. والضابط الرابع أن يقصد أيضا نفع الميت، وذلك بالدعاء له والاستغفار له. فإن توفرت هذه الضوابط فلا بأس من الزيارة، والمرأة يعني هي أدرى بحالها ونفسها، فإن كان تعلم من نفسها أنها تضعف عند الزيارة، وربما أنها تنوح كما تفعل بعض النساء، تذهب عند قبر والدها وبها: يا ليتني كنت مكانك، ليش رحت تركتنا، ونحو ذلك من الكلام، فهذا لا شك أنه مخالف وفيه اعتراض على القضاء والقدر، فهذا أمر الله عز وجل، فكل نفس ذائقة الموت. وإذا كان خير الناس وأحبهم إلى الله مات فنحن أيضا لاحقون به، نسأل الله أن يختم لنا ولكنا بخير. تقول: هل من باب الاستسلام لله الاستسلام لأوامر الزوج في قوامته حتى ولو كانت في بدعة أو معصية؟ الجواب: لا. الاستسلام للزوج لأوامر، يعني أولا لابد أن نعلم أن من حقوق الزوج طاعته، وهذه الطاعة إنما جاءت من أمر الله جل وعلا، فلما أمر الله بطاعته ألزمنا الزوجة أن تطيعه، وجعلنا لهذه الطاعة قيدا لا بد من اعتباره، وهو أن تكون في طاعة الله فلا تكون في معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز للزوجة أن توافق زوجها على فعل معصية أو إقامة بدعة، وألا تضعف، وعليها أن تسلك السبيل الأمثل في نصحه وفي توجيهه وفي تنبيهه على ما يعني يصدر منه من مخالفات بالتي هي أحسن، فبالعلم أولا، ثم بالرفق ثانيا، وبالصبر عليه ثالثا، يتحقق إن شاء الله المطلب الشرعي وهو هدايته مع الدعاء له بظاهر الغيب. إذن ليس من باب الاستسلام لله الاستسلام لأوامر الزوج في بدعة أو معصية، بل هذا والعياذ بالله هو ترك للاستسلام لله. فعل المعصية أو فعل البدعة هو مجانبة للإسلام الصحيح الذي أمرنا به، فالإسلام الصحيح لا يتم إلا بطاعة الله عز وجل. وهذا ما عندي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. انتهت الأسئلة وانتهى الوقت، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.